بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. أتذكرون أننا كنا في الحلقة الماضية نفسر قول الله سبحانه وتعالى من سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. تكلمنا عن ظاهرة النوم التي يتحدث البيان الإلهي عنها متفضلا وممتنا على عباده بهذه النعمة الباطنة الخفية، وتكلمنا عن ظاهرة اليقظة، وتكلمنا عن تقلب الإنسان في هذه الحياة الدنيا بين يقظة ونوم، والنهاية التي تنتظره، تلك النهاية التي لا يمكن أن تتأخر عن ميقاتها المعلوم ولا أن تتقدم. كل هذا كان موضوع حديثنا في الأسبوع الماضي. أما الآية التي تليها فهي لا تزال في الحديث عن الدلائل على وجود الله وعظمته وربوبيته، ولكن لا في الآفاق بل في الأنفس. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهو القاهر فوق عباده، أما الضمير الذي بدأت به الآية فهو كالضمير الذي بدأت به الآية السابقة وكالضمير الذي بدأت به الآية التي قبلها، وهذه الضمائر كلها إنما مهمتها أن تربط كل هذه المظاهر الدالة على ربوبية الله وعلى وجوده ووحدانيته، أن تربطها بذهن الإنسان ووعيه فتنقله إلى رحاب العبودية لله عز وجل، وتنقله إلى اليقين العقلي، ومن ثم إلى الاصطباغ الوجداني بمعنى العبودية الضارعة المؤمنة لله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده. القاهر، كلمة القهر معروفة، ولعلنا جميعا نتصور أن في الناس من يتسمون بالقهر، تتجلى صفة القهر في أعمالهم، في قواهم، في بطش لهم على آخرين اتسموا بالضعف. ولكن هذه المظاهر كلها لا يمكن أن تسمى قهرا حقيقيا، إنما القهر الحقيقي لله سبحانه وتعالى، فهو لا غيره القاهر، أي المستبد المتحكم القاضي الذي إذا حكم لا مرد لحكمه، وإذا أراد لا راد لإرادته ومشيئته، وإذا قضى لا يمكن أن يقف أمام قضائه أحد، بل لا يمكن أن تقف أمام قضائه أي قوة قط. وهو القاهر. ولكن هل نحن بحاجة إلى أن نتلمس مظاهر هذا القهر في حياة الإنسان طبقا لقوله عز وجل فوق عباده؟ قد يقول أحدنا: نحن بحاجة إلى أن نتلمس مظاهر هذا القهر لأن الذي نراه أننا نملك حرياتنا ونملك أن نتحرك جيئة وذهابا طبق إراداتنا، وبوسعنا أن نفعل ما نشاء، بل إننا نجد أن الكون خاضع لقوانا، خاضع لتسخيرنا. وهل هنالك دليل أقوى على هذا الذي نقول من هذه الحضارة التي فرضت نفسها بل من هذه الطاقة الإنسانية التي امتلكها الإنسان في هذا العصر. فأين هي القاهرية التي ينبغي أن يشعر بها الإنسان؟ أي أين هي قاهرية الباري سبحانه وتعالى، قاهرية الله على عباده؟ الإنسان الذي يسأل هذا السؤال أيها الإخوة، تأكدوا أنه حبيس مظاهر وصور، وأنه وقف أمام أغلفة أخذ بها ولم ينظر للحظة واحدة إلى ما هو كامن داخل هذه الأغلفة. أفرأيتم إنسانا وضع أمامه صندوق، أو وضعت أمامه لفافة، غلفت هذه اللفافة بورق زاه براق، فوقف يحدق بهذه الأوراق الزاهية البراقة، ووقف يتأمل في مظهر هذه الأغلفة، ثم ذابت صورة اللفافة كلها، وذابت صورة الصندوق ربما الذي في داخل هذا الغلاف، ذاب كل ذلك عن بصره وعن بصيرته أمام مظهر هذا الغلاف. فأخذ يتصور الغلاف ولا شيء غير الغلاف، بل أخذ يعاني من وحدة وجود مع الغلاف. الإنسان الذي يتصور أنه قاهر غير مقهور، وأنه يملك أن يفعل ما يشاء، ثم يبحث يمينا وشمالا عن قاهرية الله عليه فلا يراها في خضم حريته التي يملكها، في خضم المخترعات التي يتمتع بها، في خضم سلسلة العلوم التي وصل إليها أو يمارسها، هذا الذي يقف هذا الموقف إنه تماما كهذا الإنسان الذي وقف حبيس هذا الغلاف. عد إلى كيانك وانظر كيف أنك تتنقل من طفولة إلى شباب، ثم من شباب إلى كهولة، ثم من كهولة إلى شيخوخة، فمرض، فموت، دون أن تملك أن تقف في وجه هذه التنقلات بأي قوة وبأي طاقة، ودون أن تقدم أمام هذه القاهرية شروى نقير من جهدك وطاقتك. تأمل انفعالك بالطاقات التي متعها بك، وحاول أن تفرق بين انفعالك بها وفعلك له. صحيح أنك تتأمل وتفكر، ولا كتفكير كبار الفلاسفة والعلماء، لكن هل أنت فاعل لهذا الفكر ومبدع له في دماغك، أم أنت منفعل به؟ لو تأملت لعلمت أنك منفعل، وهذا مظهر من مظاهر قاهرية الله عليك، لكنها قاهرية نعمة وليست قاهرية نقمة. كنت بالأمس لا تعي ولا تعقل، ثم نظرت إلى نفسك وإذا بك تعي وتعقل، وغدا سيتقلص هذا الوعي من كيانك، وغدا سيتراجع هذا العقل الذي يتلألأ في دماغك، وغدا ستنسى بعد تذكر، وسيدب الخرف إليك دبيبا. فهل تستطيع أن تحمي نفسك من هذه العوائق كلها؟ ماذا أعددت وأنت القاهر غير المقهور؟ ماذا أعددت لذلك اليوم؟ بل إنك لترى نفسك تتحرك في داخل هذه القاهرية التي تقضي قضاءها المبرم في حقك. أليس هذا مظهرا من مظاهر قاهرية الله لك؟ إنك تبصر بهاتين العينين، وربما شعرت بأن من حقك أن تتباهى بجمالهما وأن تتباهى بحدتهما، لكن من ذا الذي أكسبك هذه الطاقة؟ بقاهرية من الله تمتعت، ومن ذا الذي يضمن أن يبقى هذا النور المتلألئ في هاتين الحدقتين اللتين تتمتع بهما؟ من الذي يضمن لك أنك إذا رقدت مساء وأغمضت عينك لن تستيقظ صباحا لتحدق بعينيك يمنة ويسرة، وإذا بك قد فقدت ولا سمح الله ضياء عينيك، أليس هذا مظهرا من مظاهر قاهرية الله؟ أنت تنطق كما أنطق الآن، لكنك يا أخي لا تملك أبدا أن تتبين كيف يخرج النطق ما بين تجاوف فمك وحلقك، كيف تؤدي حبالك الصوتية عملك عملها هذا. ألم ترى يوما إنسانا حبس صوته في أعماق حلقه ولم يستطع أن يبين بعد ذلك، وحاول العلماء أن يتحايلوا فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لم يستطع سبيلا إلى أكثر من جهاز يضعه هكذا عند رقبته ليخرج الصوت متهدجا بعد أن قهره الله سبحانه وتعالى فأخفاه. صحيح إنك تمشي بقامة معتدلة، لكن هل أنت الذي أفرغت هذا الاعتدال في قوامك؟ هل أنت الذي أعطيت كيانك هذه الاستقامة في جزعك؟ وإذا انتابك ترنح، وإذا رأيت نفسك تتمايل لتسقط ذات اليمين، فبأي قوة ترنحت؟ وبأي طاقة زايلت عنك قواك وزالت عنك استقامة جزئك التي كنت تتباهى بها؟ لم نعمة التي تتمتع بها بفضل منك بل بقاهرية من الله، ولم نقمة التي تطوف بك ربما لتتسرب إليك بإرادة منك بل بقاهرية من الله عز وجل. ترنحك لتقع ذات اليمين بقاهرية من الله، ويدك التي تنبسط شمالا لتستعيد توازنك أيضا بقاهرية من الله. فلا أنت تملك طاقتك عندما تترنح لتقع، ولا أنت تملك طاقتك وإرادتك عندما تبسط يديك إلى اليمين لتستعيد توازنك. هل قررت وفكرت ثم قررت أن تمد يدك إلى الجهة اليسرى؟ إطلاق. عندما تجلس لتأكل تستطيع أن تتباهى بأنك تملك هذه المائدة المتنوعة من الأطعمة المختلفة، لكن هل فكرت من الذي اعتصر هذه الأطعمة وقدمها سائغة بين يديك؟ أبطاقة منك تهيأ لك هذا كله؟ لا، إنه الباري سبحانه وتعالى الذي اعتصر لك سماءه وفجر لك أرضه وسخر لك أنعامه، ثم جعل لك من هذا كله الطعام الذي تستطيع أن تستسيغه بقاهرية من الله، أكرمك بهذه النعمة. ثم ضع اللقمة في فمك وفكر وتأمل، وأنت العالم وأنت المخترع وأنت المبدع المتفكر، فكر وأنت تمضغ هذه اللقمة، أبي فاعلية اخترعتها تمضغ هذه اللقمة، أبي قدرة تملكتها تفرق بين لسانك الذي ينبغي أن يكون محفوظا ومكلوءا بين رحى أسنانك ومضغة اللحم التي ينبغي أن تسحق في داخل هذه الرحى، أبي فاعلية منك تفرق بين اللسان فتحفظه وبين مضغة اللحم فتسحقها، واللسان ومضغة اللحم كل ذلك متمازج بعضه مع بعض؟ لا، بل بقاهرية من الله عز وجل يحميك ويرعاك. وإذا أردت أن تنام بقاهرية من الله ترقد كما قلت في الأسبوع الماضي، وإذا استيقظت بقاهرية من الله تستيقظ، بل أزيدك فأقول عندما تحاول أن تتخلص من فضلات بل من سموم، أبي قدرة منك تتخلص منها؟ لا والله، بل بفاعلية من الله وبقدرة، فأنت تتحرك سواء كنت مريدا أو غير مريد بقبضة الله سبحانه وتعالى. إذن فتعالى فلنعانق هذه الكلمة الربانية وهو القاهر فوق عباده. فإذا أعوزك بعد هذا البرهان على كل ما نقول، إذن فتعال فقف أمام حقيقة الحقائق كلها التي تدمغ علم العلماء واختراع المخترعين بذل العبودية لله عز وجل. غدا إذا طرق بابك الموت، سواء كنت في أوج شبابك وسواء كنت في أعلى قمم قوتك وتباهيك بها أو كنت في مرحلة شيخوختك وضعفك. ماذا أعددت للموت وسلطانه؟ وأنت المخترع وأنت المبدع وأنت الطبيب الذي استطعت أن تضع جسم الإنسان في حصن من الرعاية والحماية كما تدعي ربما، ماذا أعددت لهذا الموت؟ الإنسان المخترع يموت اليوم وبعد اليوم تماما كما تموت أصغر ذبابة في الكون وبالطريقة ذاتها. انظر إلى هذا الإنسان وهو يجود بنفسه، انظر إلى هذا الإنسان كيف تتملص وتتقلص الحياة من كيانه شيئا فشيئا. أين قاهريته؟ بل أين قدرته على أن يجادل أمام قاهرية الله سبحانه وتعالى بكلام فضلا عن عمل؟ هل أنا بحاجة بعد هذا أيها الإخوة إلى أن أزيد بيانا للبرهان الساطع أمام قول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده؟ أظن أن هذا الكلام الذي قلناه يكفي. وهو القاهر فوق عباده، كان من الممكن أن يقال وهو القاهر لعباده، لكن لماذا قال فوق عباده؟ كلمة فوق هنا تجسيد للقهر. القهر معنى مجرد يستقر في الذهن، ولكن البيان الإلهي في أكثر الأحيان يجسد المعاني المجردة. فكيف يمكن أن نجسد القهر؟ يتجسد القهر بصورة الفوقية، يضع البيان الإلهي أمام الإنسان مظهر فوقية الله على عباده، من خلال هذه الفوقية يتجلى قهر الله لمن لم يكن قد تجلى له بعد. إذن هذه الفوقية تجسيد لمعنى قهر الله عز وجل وتأكيد للحقيقة التي تعبر عنها هذه الكلمة وهو القاهر. إذن الفوقية هنا ليست فوقية مكانية أيها الإخوة، ليست فوقية مكان، بل ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن نلحق به فوقية مكان. ما الدليل على هذا أيها الإخوة؟ أولا، ليس هنالك في حقيقة المكان ما يسمى فوق وما يسمى تحت بمعنى علمي مطلق. لعلكم جميعا تعلمون هذه الحقيقة، الجهات بالنسبة للمكان كلها جهات نسبية، فعندما نقول يمين شمال فوق تحت أمام وراء فأنت تستعمل كلمات نسبية لا يمكن أن يستقر معنى لها إلا على ضوء محور داخل هذه الكلمات. المحور الثابت هو الذي يبين معنى اليمين ومعنى اليسار، وهو الذي يبين معنى فوق ومعنى تحت ومعنى أمام ومعنى خلف. فإذا أزلت هذا المحور ولم يبقى محور أبدا، فلن تجد أي معنى يبقى لكلمة فوق أو تحت. إننا لو تصورنا أن الله كما قال عن ذاته وكما قال فعلا، لكن لو تصورنا أن معنى الفوقية فوقية مكانية كفوقية زيد فوق عمر، لو تصورنا ذلك فإنك لن تملك أن تجيبني عن السؤال التالي: ما هو الفوق الذي يستقر الله عز وجل فيه الآن؟ لعلك تشير هكذا: هذا المكان الذي أشير إليه بإصبعي كتعبير عن الفوقية هو ذاته المكان الذي يعبر عنه بالتحتية بالنسبة للجهة الأخرى من الكرة الأرضية التي نحن فيها. وهكذا، فإن هذا الجو الذي يحيط بهذه الكرة الأرضية كل قطعة منها، بل كل حيز في هذه الدائرة المكانية التي تحيط بالأرض ممكن أن تصفها بفوق، ممكن أن تصفها بتحت، وممكن أن تصفها بيمين، وممكن أن تصفها بشمال، وممكن أن تصفها بأمام وبوراء، بشرط أن تتبين هذا المحور. وإذا تبين المحور فلنعلم أن المسألة غدت نسبية. ولذلك أقول لطائفة من الإخوة الذين يحاولون أن يبعدوا دلالة المجاز عن كتاب الله عز وجل، والكتاب القرآني كتاب الله مليء بالصور المجازية، إنهم يقعون في شر مما يفرون منه. الباري عز وجل كما قال عن ذاته، قال وهو القاهر فوق عباده، إذن له فوقية كما نسبها الله عز وجل إلى ذاته، ولكنها فوقية تتناسب مع ربوبيته، تتناسب مع قوله ليس كمثله شيء، تتناسب وتتلائم مع قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد. ينبغي أن نعلمها. إذن أعود فأقول إن كلمة فوق جاءت تجسيدا للقاهرية، وهو القاهر فوق عباده، فهو يتمتع بفوقية قهر على كل الكائنات بمن فيهم الناس والملائكة والجان ومن لا نعلم من العوالم التي قد تكون موجودة هنا وهناك. وهو القاهر فوق عباده، هذه جملة انتهت. ثم تأتي جملة استئنافية، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويرسل عليكم حفظة، هذه جملة استئنافية، ولا داعي إلى أن نقول هي جملة حالية ونقولها للمهتمين باللغة العربية، لا داعي إلى أن نقول الواو واو الحال، لأننا إذا قلنا الواو واو الحال فلا بد من تقدير ضمير هنا لتتحول الجملة إلى جملة اسمية، بل نقول والباري عز وجل من شأنه أن يرسل عليكم حفظة. ويرسل عليكم حفظة، من هم هؤلاء الحفظة؟ أولا هم ملائكة، لا شك في هذا ولا ريب. لماذا سموا حفظة؟ وما هي وظيفتهم وما هي مهامهم بالنسبة لنا؟ هؤلاء الحفظة أيها الإخوة فريقان، فريق سخرهم الله عز وجل لرعاية حياتنا وللمحافظة عليها ولحمايتها من كل سوء ترونه ولا ترونه. والكلام في هذا طويل، وفتح ملف الحديث عن هذا يزجنا في حديث طويل جدا، ولكن أحيلكم في هذا إلى قول الله عز وجل له معقبات، أي للإنسان معقبات، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله حفظا آتيا من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهؤلاء حفظة، ولا تقولا كيف هذا ومن هم هؤلاء الذين يحفظونني؟ أجل، يحفظونك من أن تختنق بطعامك، يحفظونك من أن يسير طعامك في تجويف غير التجويف المعد له، يحفظونك من أن تترنح فتقع كما قلت الآن، ولكنك لا تعلم كثيرا مما يجري حولك، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا كان الإنسان يتحرك في لفافة من الجهل وقد فتحت أمامه نافذة من العلم، فليحمد الله على هذه النافذة التي فتحت له، ولا يسكرن بشعاع هذه النافذة لينسى الجهل الذي يتقلب في لفافته. نحن جهال أيها الإخوة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا فريق من الحفظة. وفريق ثان من الحفظة أيضا يسمون بحفظة، يجعلهم الله عز وجل رقباء على أقوالنا، رقباء على أفعالنا. هؤلاء يلاحقوننا بكل كلمة نقولها، يسجلونها كما لا نعلم، يلاحقوننا في كل فعل نجترحه، يسجلونه لنا أو علينا. أما القلب فلا، ليس لهم سلطان على الفكر الذي يجول في الدماغ، ليس لهم سلطان على العزائم التي نعزم عليها إن كانت خيرا أو شرا. هذا فريق آخر من الحفظة، وقد نص البيان الإلهي على هذا في أكثر من موضع. انظروا مثلا قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذ يتلقى المتلقيان الملكان عن يمينك وشمالك قال هذا بعد أن قال ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ومع ذلك قال بعد هذا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول أي الإنسان إلا لديه رقيب عتيد هذا هو المعنى الثاني لكن من هم الحفظة الذين تعنيه الآية هنا جمهور علماء التفسير على أن المراد بالحفظة هم هؤلاء الرقباء على أقوالنا وأفعالنا أما النوع الأول من الحفظة فقد حفل بهم البيان الإلهي في مكان آخر وتحدث عنه إذن ويرسل عليكم حفظة أي يرسل عليكم ملائكة يراقبونكم في أقوالكم وأفعالكم فيسجلونها عليكم وتتجمع هذه السجلات لتنشر أمامكم يوم القيامة وليقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كلام يخاطب به كل إنسان فردا فردا يوم القيامة عندما يرى أمامه فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها هكذا يقول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يقول الله عز وجل لهم هذا كتابنا ينطق بالحق ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يبدو أن الوقت قد أدركنا أيها الإخوة نقف عند هذا الحد وإلى لقاء قريب في الأسبوع القادم والحمد لله رب العالمين
وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية ولعلكم تذكرون أننا كنا في الحلقة الماضية بصدد تفسير قول الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون شرحنا من هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وفهمنا فيما أذكر معنى القاهرية التي تعبر عنها الآية بهذه الكلمة ومعنى الفوقية أيضا بعد قوله عز وجل وهو القاهر ولعلنا وقفنا عند قوله عز وجل ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة تلاحظون أيها الإخوة والأخوات أن الجملة فعلية وأن الفعل الذي صدرت به الجملة فعل مضارع ويرسل عليكم حفظة فما فعلام تدل هذه الجملة الفعلية التي تصدر بفعل المضارع تدل على الاستمرار والتجدد والحدوث أي هذا الشأن مستمر في حياتكم يرسل عليكم حفظة إلى ميقات سنذكره بعد قليل ولكن من هم الحفظة لعلنا قلنا في نهاية حديثنا السابق أن هؤلاء الحفظة ينقسمون إلى فريقين ففريق يكلفهم الله سبحانه وتعالى بحماية الإنسان وبرعايته في كل تقلباته في جلوسه في يقظته في نومه في أكله في شربه في سيره ويبعدون عنه الأخطار التي قد تحيط به دون أن يحس بها ودون أن يراها وهذا شيء لم يصل إليه طوق العلم بعد ولم يستطع أن يقصده بحث الباحثين إلى اليوم وهنالك فريق آخر من الحفظة، وهم أولئك الذين يراقبون الإنسان ليسجلوا عليه أقواله ويسجلوا عليه أفعاله ويحصوا له أو عليه هذا كله، ثم يدخر ذلك كله إلى يوم القيامة، يوم تعرض وتنشر هذه الصحف بين يدي حساب محاسبة الله سبحانه وتعالى لعباده. ولعلنا قلنا آنذاك إن هؤلاء الحفظة، هذا الفريق الثاني من الحفظة، يسجلون أقوال الإنسان وأفعاله، ولكن لا سلطان لأحد منهم على قلبه، لا سلطان لهم على خواطره، ولا يطلع على هذه الخواطر إلا الخالق سبحانه وتعالى، لا يطلع على ما يجري في القلوب إلا خالق هذه القلوب الباري سبحانه وتعالى. ولكن من المراد، أو ما المراد بالحفظة في هذه الآية؟ هل المراد بهم الفريق الأول الذين يرعون حياة الإنسان ويحافظون عليها، أم الفريق الثاني الذي أتصوره أن الآية شاملة، ويرسل عليكم حفظة، أي الشأن المستمر في حياتكم أنه يرسل عليكم أناس ملائكة يحافظون على حياتكم ويرعونها ويحمونها ضد الأخطار، كما أنه يرسل عليكم فئة أخرى من الحفظة يراقبون أعمالكم ويراقبون حركاتكم وأقوالكم ويسجلون لها ويسجلونها لكم أو عليكم. إذن فالحفظة هنا تشمل الفريقين. ولكن لماذا قال ويرسل عليكم حفظة؟ لماذا لم يقل ويرسل لكم حفظة؟ كلمة عليكم هذه تصور عمل الحفظة وتجسد هيمنة الحفظة أو مراقبتهم على الإنسان، لأن الذي يراقب تكون له هيمنة ما على شخص المراقب، ولذلك فقد جسد البيان الإلهي هذا المعنى بكلمة عليكم التي تبرز هذه الصلة ما بين الحفظة وما بين الإنسان. وأعود فأقول، تلاحظون أن الجملة فعلية وأن الفعل هو فعل مضارع، أي إن هذا الأمر مستمر منذ يوم الولادة إلى ساعة الوفاة، بل إلى لحظة الوفاة، يرسل عليكم، هذا شيء مستمر. ثم إن هذه الجملة تدل على أن هؤلاء الحفظة صاعدون هابطون، وأنهم يتبدلون من حين إلى آخر، وأن الله سبحانه وتعالى يرسل فئة مكان الفئة الأخرى، فهذا هو معنى التجدد ومعنى الحدوث الذي تنبئ عنه كلمة ويرسل، ويرسل عليكم حفظة. قبل أن أتجاوز أيها الإخوة والأخوات هذه الجملة إلى الجملة التي تليها، أحب أن أناقش بعض الإخوة الذين أتصور أنهم يتساءلون، وما هو الدليل العلمي على هذه الحقيقة؟ ومن أين لك أن هنالك مخلوقات أيا كانت ترعى الإنسان في غدوه وصباحه، في حركاته وفي سكناته في تسياره؟ العلم لم يضع يده على شيء من دلائل هذه الحقيقة قط. هنالك من أعتقد أنه يناقش هذا الكلام الرباني بهذه الكلمات، ولكني أقول لكم في الجواب، أولا إن العلم لا يتحرك إلا في نطاق ما اكتشفه، فأما فيما وراء ذلك مما لم يكتشفه العلم لا يستطيع أن يقول في ذلك أي كلمة، لا سلبا ولا إيجابا. العلم يستطيع، أقصد العلوم المادية، العلوم الطبيعية بالمعنى الاصطلاحي المعمول به في كليات العلوم، هذه العلوم إنما تستطيع أن تدلي بقراراتها في نطاق الساحة التي تهيمن عليها. أما ما وراء هذه الساحة فالعلم يصمت ولا يقول شيئا أبدا، وهذا أمر من الأمور الغيبية التي لم يصل إليها العلم بعد، ومن ثم فهو لا يملك أي قرار. وإذا فهمنا هذا فوضعنا بالنسبة لهذه الساحة هو وضع الإنسان الجاهل، وهل يمكن للجهل أن يكون دليلا على حقيقة ما؟ في هذه الحالة إنما نخترق ظلمات الجهل بتلقي الخبر من الصادق المصدوق وهو الله سبحانه وتعالى. ولكني أريد أن أضيف إلى هذا شيئا، ماذا يقول العلم عن التقام الطفل الصغير منذ أول عهده بالحياة ثدي أمه بكل دقة وبكل مهارة؟ ومن أين له هذه القدرة ومن الذي بصره بها؟ ماذا يقول العلم عن الطفل الصغير الذي لم يمضي له إلا بضعة أسابيع من الحياة عندما تمد إصبعك إلى أنفه فلا يحرك ساكنا، إلى فمه فلا يبدي أي حركة انعكاسية، إلى أذنه كذلك، حتى إذا مددت إصبعك إلى عينيه أغمضهما؟ ما الذي حمله على هذا؟ ماذا يقول العلم في هذه المسألة؟ أبقرار من هذا الطفل يغمض هذا الطفل عينيه عندما يدنو إليهما شيء من الخطر؟ وأعتقد أن كل منا يعلم أن الطفل لم يصل بعد إلى القدرة على اتخاذ قرار. طيب إذن ما هو الذي يحمل هذا الطفل على ذلك؟ العلماء يقولون إنها حركات انعكاسية، لكن سألوا هؤلاء العلماء عن معنى الحركات الانعكاسية تجدون أن هذه الكلمة تغطية لجهل، حركات انعكاسية وانتهى الأمر. هذا مظهر من مظاهر قول الله عز وجل ويرسل عليكم حفظة. نحن لا ندري كيف يتم الأمر، لأن أشعة العلم المادي لم تصل بعد إلى اكتشاف هذا الأمر الغيبي، ولكن الحقيقة كما يخبر عنها الله سبحانه وتعالى ويرسل عليكم حفظة، وهذا مظهر من مظاهر رعاية الله لهذا الطفل. ولقد ذكرت أمثلة أخرى في الحلقة الماضية نضيفها إلى ما أقوله اليوم، هذا هو جوابي عن من يسأل هذا السؤال. ثم يقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولنعد إلى الآية نقرأها جملة، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت. هنا تلاحظون معنى التجدد والحدوث والحكمة منه في جملة ويرسل، أي يستمر الباري سبحانه وتعالى في محافظته لحياتكم وفي رعايتها ضد الأخطار أجمع على اختلافها إلى أن يحين الموت، إلى أن يحين انتقالكم من هذه الحياة. عندئذ تنتهي مهمة هؤلاء الحفظة، وعندئذ تنتهي مهمة رعايتكم ضد هذه الأخطار، لأن الحياة الدنيوية التي تعيشونها قد آن أن تطوى وآن أن تنشر حياة أخرى هي الحياة البرزخية. واللحظة الناقلة للإنسان ما بين الحياة الأولى والحياة الثانية هي التي تسمى الموت. وانظروا إلى تعبير القرآن، أو انظروا إلى أسلوب البيان الإلهي في قوله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت، وكأن الموت رجل، أو كأنه عدو يتربص، أو كأنه كائن كان قد حيل بينه وبين قصده إلى اللحظة الحاسمة. فلما جاء ميقات هذه اللحظة الحاسمة فتحت أمامه الأبواب فوصل إلى ما ابتغى. والموت ليس رجلا وليس كائنا بهذا الشكل، لكن الموت أهم من ذلك. الموت قرار الله، الموت حكم الله سبحانه وتعالى. وهنا نقف أمام حقيقتين من حقائق الموت، ثم نقف لنعبر عن عجزنا عن فهم ما وراء ذلك. الحقيقة الأولى أن الله سبحانه وتعالى ما تحدى عباده في كتابه العظيم من أول آية فيه إلى آخر آية، ما تحداهم إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول الموت، تحداهم أن يتخلصوا منه بأي وسيلة من وسائل العلم، بأي أداة اختراع، بأي دواء من الأدوية التي يبدعونها. التحدي الثاني الروح، تحداهم الله عز وجل أن يدرك الناس حقيقته. أما تحدي البيان الإلهي لعباده بالموت فتجدونه مجسدا في آيات عدة، في مثل قول الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وفي مثل قول الله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي قوله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. انظروا أيها السادة والسيدات إلى هذا التحدي البارز في هذه الآيات: أينما تكونوا يدرككم الموت. وتأملوا معي لتلاحظوا أنه تحد يمخر حواجز القرون ويمخر حواجز الأزمنة والأمكنة، ويتحدى الحضارات، ويتحدى كل أنواع التقدم العلمي والتقني والحضاري. فهو يقول، البيان الإلهي يقول من خلال هذا التحدي: ها أنتم قد أورثتم مقاليد العلم، وها أنتم قد أوتيتم الفكر النابض والعقل الذي يخترق الجهالة ليصل إلى الحقائق، وها أنا قد سخرت لكم الكون المحيط بكم، وها أنتم تبدعون وتخترعون يوما بعد يوم، وها أنتم تتجاوزون مرحلة إلى مرحلة أسمى في الدراية والعلوم، ولكنكم مهما وصلتم إلى سدة المعارف والعلوم فإنكم ستظلون خاضعين لهذه الحقيقة، ألا وهي حقيقة الموت. ولسوف يموت كل منكم كما تموت أصغر ذبابة في الكون. هذا معنى هذا التحدي الذي نقرأه. فهل استطاع إنسان الحضارة الحديثة أن يحطم هذا التحدي وأن يكسر الطوقة وأن يتجاوز إطار هذا القانون الرباني الذي فرضه الله عز وجل علينا؟ يخيل إلي أن رجل الحضارة الحديثة الذي أوتي المهارات والعلوم الكثيرة وأقدره الله على الاختراعات الكثيرة العجيبة، يخيل إلي أنه لو تمنى، أنه يتمنى، لو استطاع أن يترك اختراعاته كلها وأن ينفض يده عن هذه العلوم التي يتباهى بها أجمع، شريطة أن يستبدل بها القدرة على اختراع برشامة، حبة واحدة يستطيع أن يتحرر بها من سلطان الموت. ومع ذلك فلا رجل الحضارة الحديثة ولا رجال الحضارات البائدة ولا الذين سيأتون من بعد يستطيعون أن يحطموا هذا التحدي. أليس هذا الواقع المنسجم مع هذا التحدي الرباني دليلا من أعظم الأدلة على أن هذا الكلام كلام الله عز وجل؟ ألا تلاحظون أيها الإخوة أن بشرا لو كان هو الذي يقول هذا الكلام إذن لوجد هنالك حوافز كثيرة تدعوه إلى التحفظ، إلى أن لا يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يرى أن الإنسان يتخطى حواجز الجهالة حاجزا إثر حاجز، وأن ما يعجز اليوم عن اختراقه غدا يستطيع أن يخترقه، وأن ما لا يملك هيمنة عليه اليوم يستطيع أن يهيمن عليه غدا. ولذلك فإنه يقول لنفسه: ما أدراني، لعل الناس اليوم عاجزون عن اختراق حواجز الموت، عاجزون عن التحرر من سلطان الموت، ولكن الناس يبدعون الأدوية المختلفة والعقاقير الكثيرة ضد الأدواء الكثيرة. لعل الناس يستطيعون فيما سيأتي أن يبدعوا دواء ما يتخلصون به من الموت، وما يدريني. ومسيرة العلم سائرة، والرحلة للتفوق العلمي مستمرة، هذه حقيقة. ولكن الذي يقول هذا الكلام هو رب العباد، الذي يعلم حدود الحضارات، مهما تمادت ومهما استمرت، يعلم أن لهذه الحضارات ولهذه العلوم ولهذه الاختراعات سقفا، ولا يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذا السقف. ولكن من ذا الذي يستطيع أن يعلم حدود هذه الحضارات ومعنى هذا السقف؟ الذي يعلم ذلك هو علام الغيوب، ألا وهو الله عز وجل. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تلك هي الحقيقة الأولى أيها الإخوة. الحقيقة الثانية أننا نتساءل: هل يملك الإنسان أن يؤخر أجل الموت إذا شاء بوسيلة من الوسائل أو بحيلة من الحيل، أو هل له أن يستعجل أمد الموت أيضا بوسيلة من الوسائل وبحيلة من الحيل؟ هل يملك هذا؟ القرار الرباني الذي يتكرر يعطينا الجواب القائل: لا يستطيع الإنسان، مهما حاول ومهما اخترع، لا يستطيع أن يؤخر أجل إنسان حان حيله لحظة واحدة، ولا يستطيع الإنسان أن يعجل أجل إنسان لم يحن موته بعد، لا يستطيع أن يعجل ذلك أيضا لحظة واحدة. هذه حقيقة ثابتة، ويتحدانا البيان الإلهي في ذلك. فإذا جاء أجلهم لا يتقدمون ساعة ولا يستأخرون. وهذه الآية تؤكد هذه الحقيقة: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي لا يقصرون في أن يقبضوا روح هذا الإنسان في اللحظة التي شاء الله أن تقبض روحه فيها، فلا يقصرون لا في تأخير ولا في تقديم، وإنما ينفذون المهمة في اللحظة الحاسمة التي شاء الله عز وجل أن ينفذ هذا الموت عندها. الشيء الحقيقة الثالثة هي قول الله عز وجل: توفته رسلنا. وهل هنالك رسل يتوفون الإنسان؟ نعم، هذا الكلام مكرر جدا في كتاب الله عز وجل. وهؤلاء الرسل إنما هم ملائكة، ملائكة وظفهم الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح. إلا أن المشكل ليس هذا، المشكل أن هنالك آية أخرى في سورة السجدة يقول فيها الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وها هنا يقول: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أليس بين الآيتين تعارض؟ لا تعارض أيها الإخوة. قال العلماء وفيهم الصحابة أمثال سيدنا عبد الله بن عباس: إن الله عز وجل وظف ملكا من الملائكة لقبض الأرواح، ثم إن الله عز وجل جعل تحت يديه جندا من الملائكة يأتمرون بأمره وينفذون مشيئته. فتلك هي الحقيقة، وهذا هو مظهر الانسجام بين قول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت، وقوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. ولعل فيكم من يقول: ولكننا نرى الرجل الذي يعاني من سكرات الموت فلا نرى إلا ظاهرة مرض اشتد هذا المرض به، واقتضى الأمر فيما يقرره العلماء أن تنتهي حياته، وينتفت يمينا وشمالا فلا نرى ملكا ولا نرى كائنا. وأظن أن هذا سؤال إنسان ساذج التفكير. نحن نعلم أن الكون مليء بمخلوقات لا نراها، ونحن نعلم أن هذه المخلوقات التي نراها بأعيننا الضعيفة هذه لا تبلغ معشار، بل ماذا أقول، لا تبلغ من المليون واحد من المخلوقات التي لا نراها. الباري عز وجل أقدرنا على رؤية ما تقتضي مصلحتنا رؤيتها من هذه السماوات، من هذه المكونات التي من حولنا، لأن مصلحتنا المعيشية تقتضي أن نراها. أما المخلوقات الأخرى فنحن لا نراها، وهذه الحلقة إنما جهزها الله عز وجل بطاقة معينة لا تتجاوزها. نحن لا نرى اللون فوق البنفسجي مثلا، ملك الموت موجود وهو الذي يقبض أرواح الموتى. ولو أننا تأملنا في ساعة النزع التي يعانيها إنسان ما للاحظنا أنه يرى كائنا لا نراه. وهذا الكلام لو فتحنا ملفه لرأينا شيئا يطول الحديث عنه، والحديث فيه الحقيقة ذو شجون أيها الإخوة. فملك الموت موجود وهو الذي يقبض الأرواح. ثم إن الطب يرصد ما وقع ولا يستطيع أن يتنبأ بما سيقع، يرصد ما يقع، يرى كيف سكن القلب، ويرى كيف مات الدماغ، ويرى كيف تقاصرت الدورة الدموية عن وظيفتها، يرى هذا كله، ولكن لا يرى خلفيات ذلك، ولا يرى الحقيقة التي تطوف بالإنسان من حول ذلك. ومن ثم فهو يرى ما يحدث، ولكن من الذي يحدثه؟ هذا ما لا يراه الطبيب وما لا تراه الأعين، وهو ما يخبرنا به الله سبحانه وتعالى. بقيت الحقيقة الأخرى، ما الموت؟ ما حقيقة الموت هذه؟ وما هي نتائج هذا الموت؟ موعدنا في الإجابة عن هذا السؤال الحلقة القادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.